كان درسنا في هذا المنتقى على حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش وأبو حبيش اسمه قيس ابن المطلب جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أي تستمر الاستحاضة فيها أفأدع الصلاة؟ قال لا. واستبان من ذلك أنه لا يدع الصلاة لا تدع الصلاة وهذا إجماعا أن المستحاضة تصلي، إنما ذلك عرق وصارت زيادة في خارج هذا الموضع أي انقطع عرق انقطع أو أنها ركضة من شيطان. وليست بالحيضة، وقوله ركضة من شيطان أي أنها أثرت على بعض الشرايين أو العروق بعض العروق فحصل منها الدم. وليست بالحيضة أي أنها استحاضة تخالف الحيضة في أحكامها وصفاتها، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. الحديث وكان هذا الحديث تضمن ما يتعلق بشأن المميزة والصفة المتميزة، فالمميزة لهذا من هذا هذا حكمها امرأة مستحاضة تستطيع أن تميز بين دم الحيض الأسود المعروف وبين دم الاستحاضة الأحمر المائل إلى الصفر، هذا حكمها، هذا دليل المميزة. ويليه دليل ذات العادة المعلومة، ثم طرأت عليها بعد معرفتها لعادتها المعلومة عندها الاستحاضة، حتى اختل نظامها والتبس عليها الدم، لم تميز هذا من هذا، لا تدري هو دم حيض أم استحاضة فلم تميزه. فهذا الحديث الذي سنقرأه وما يليه في هذا الصنف من الاستحاضة في ذات العادة غير المميزة لهذا الدم من هذا الدم، حكمها ما يلي. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد عن صخر بن جويرية عن نافع عن سليمان بن يسار أنه حدثه رجل عن أم سلمة هند أن امرأة كانت تهراق دما أي تصب دما، أريق الشيء إذا صب لا يفتر عنها، فسألت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم، طلبت منها أن تسأل لها كذا كما سيأتي في بعض الطرق، طلبت من أم سلمة أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتنتظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيض قبل ذلك وعددهن، فلتترك الصلاة قدر ذلك، ثم إذا حضرت الصلاة أي في الوقت الذي تصلي فيه بعد نهاية حيضتها فلتغتسل غسلها من الحيض غسل المرأة من الحيض ولتستثفر بثوب وتصلي. هذا الطريق الأولى فيها رجل مبهم يروي الحديث عن أم سلمة رضي الله عنه. من أجل هذا المبهم قال بعضهم إنه منقطع كالبيهقي والظاهر المنذري، لكنه حديث متصل بما يليه، وسيأتي سوق من رواه متصلا ومن رواه منقطعا إضافة إلى صخر بن جويرية. قال أبو محمد يعني ابن الجارود نفسه، أبو محمد يعني نفسه، وهكذا قال موسى بن عقبة الإمام في السيرة، والليث بن سعد أبو الحارث الفهمي عن نافع عن سليمان عن رجل عن أم سلمة. هؤلاء ثلاثة، موسى بن عقبة والليث بن سعد وصخر بن جويرية، رواه الحديث بهذا الطريق الذي فيها مبهمون عن أم سلمة عن نافع عن سليمان أنه حدثه رجل عن أم سلمة. والمبهم وإن كان في طبقة عالية إلا أن حاله غير معروف، والمبهم أسوأ حالا من مجهول العين، كما ذكر ذلك السبكي ابن عبد الهادي في الرد في صار المنكر في الرد على السبكي، ذكر ذلك ابن عبد الهادي. والطريق المتصلة على أن الطريقين رجالها ثقات، ليس منهم من دون ذلك على هذا المبهم. قال وقال مالك، أي روى الحديث مالك وعبيد الله، ومالك من أثبت الناس في نافع، بل بعضهم اعتبره أثبت، وعبيد الله العمري. وتعرفون الإمام مالك إذا شك في متصل أو مرسل، في متصل أو في مرفوع أو موقوف أوقف، متصل أو مرسل أرسل، فهو ذروة المتثبتين. وقال مالك وعبيد الله ويحيى بن سعيد هو الأنصاري وغيرهم، ما ندري ما يعني كم عدد غيرهم، عن نافع رواه الحديث هؤلاء عن نافع عن سليمان ابن يسار عن أم سلمة بغير واسطة هذا الرجل. وقال أيوب عن سليمان نفسه، عن سليمان عن أم سلمة. أيوب اختلف في بعض الرواة عن هؤلاء عن هؤلاء، لكن لنا هذه الطريق الواضحة التي رجالها ثقات أثبات، بظاهر ذلك كل إسناد الحديث عند المصنف صحيح. رجال السند يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة، عبد الرحمن بن مهدي ثقة ثبت، صخر بن جويري أبو نافع ثقة، نافع مولى بن عمر ثقة ثبت فقيه مشهور، سليمان بن سرهلة ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة. الرجل الراوي عن أم سلمة مبهم، هكذا رواية ثلاثة من الثقات هنا وهم صخر والليث وموسى عن نافع عن سليمان عن رجل مبهم. والرواية المتصلة رواية مالك وعبيد الله العمري ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم، فإنه عن سليمان عن أم سلمة بغير واسطة هذا المبهم. وسليمان هو مولى ميمونة وقيل مولى أم سلمة، وهب أنه مولى هذه أو هذه، فمثل ذلك عايش زمن أمهات المؤمنين وهو مولى لإحداهن، والمولى ميمونة، وبعضهم قال مولى أيضا أم سلمة، يكون مولاها وما سمع منها. في هذا نظر، هذا غير صحيح، حتى ولو في الجملة مولى ميمونة وقيل مولى أم سلمة وقد سمع، لا سيما أعني وقد روى عنها ومثل هذا الحال، ولذا مانع أن يكون ولدهما سمع منه، وقد سمع قصة وقد سمع منها كما في جامع التحصيل العلائم، وروايته عن أم سلمة في صحيح مسلم برقم 1485 قصة سبيعة الأسلمية في كتاب الطلاق باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل وغيرها. فإذا سليمان سمع عن أم سلمة أثبته من العلائم، وسمع منها في الجملة في غير هذا الحديث، ما عندنا نص في هذا الحديث، لكن الرواية عنها ثابتة، وهو مولاها أو مولى لها أو مولى كذلك مولاها أو مولى أم ميمونة أو مولى ميمونة، وثبتت روايته عنها في صحيح مسلم، وإن كان مسلم لا يشترط مع المعاصر اللقين، لكن هذا ثابت في كتاب معتمد تلقته الأمة بالقبول. فثبت لنا هذا الحديث بغير واسطة هذا الرجل الذي نخشاه، واتصل السند بالثقات، مالك عن نافع عن ابن عن مالك عن نافع، وعبيد الله عن نافع، ويحيى بن سعيد عن نافع، وأيوب أيضا بن أبي تميمة عن نافع عن سليمان عن أم سلمة، عن سليمان عن أم سلمة بغير واسطة الرجل، فذكرت الحديث. بعضهم ضعف هذا الحديث، لكن إضافة إلى ما ذكرنا أنه سيأتي نظيره في الحديث الآتي الذي بعده، ومن طريق سليمان بن يسار عن أم سلمة أخرجه أحمد بن مسند، فقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها، فذكر الحديث. وأخرجه ابن ماجه من طريق أبي أسامة عن عبيد الله به، والنسائي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار به، وأخرجه أحمد موضع آخر قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن سليمان غير واسطة النافع، عن سليمان بن يسار عن أم سلمة به، ومن طريق أيوب أخرجه أبو داود البيهقي، إلا أن أيوب اختلف عليه في اسم المرأة مستحارة، يعني هل هي هذه زينب أبو أوسر التي هي بنت أبي حبيش فاطمة بنت أبي حبيش أم غيرها. ونقل الحافظ في التلخيص قول النووي إسناده على شرطهما، وقال البيهقي حديث مشهور لأن سليمان لم يسمعه منها، اعتماد البيهقي على تلك الطريق التي فيها عن رجل، فإنه جاء بواسطة رجل وجاء عن أثبات بغير واسطة، ولا حجة في تركه مع أنه قد اتصل به بلسان الثقات. هب أن هذا الرجل، يعني أن سليمان رواه بواسطة رجل، ثم تيسر له لقاء أم المؤمنين فسمع منها وقد سمع منها، ما المانع؟ بعد ثبوت الحديث شرحه، قوله أن امرأة كانت تفراق دما عند أبي داود تفراق الدماء على عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في المنهل العذب، وفي نسخة تهراق الدم وهي رواية النسائي. تهراق دما، تهراق الدم بمعنى واحد. قال ابن رسلان في كتاب شرح سنن أبي داود، ومحمود السبكي في شرح سنن أبي داود، تهراق بضم التاء وإسكان الهاء، وفي المنهل أصله أراك أبدلت الهمزة هاء أراك، فقال تهراق بدل أن بدل الهمزة، وهو مبني لما يسمى لما لم يسمى فاعل، ونائبه ضمير يعود على المرأة، وأصله تهراق دماؤها. وقال ابن رسلان تهراق الدماء أي يجري دمها كما تهراق الماء، يعني أنها تستحاض. قال ابن عبد البر معناه عند أهل العلم أنها كانت امرأة لا ينقطع دمها، هذا ملخص معنى هذا معنى تهراق الدم. قوله لتنتظر عدة الأيام والليالي، أي لتحسب عدد الأيام والليالي التي كانت تحيض فيها من الشهر قبل أن تستحاض، هذا الذي تذكرناه أن هذا الحديث من أدلة ذات العادة المعلومة قبل طروء الاستحاضة عليها، التي تعرف عادتها. قبل أن تستحاض وتترك الصلاة من الشهر الآتي قدر الليالي والأيام التي كانت تحيض فيها من الشهر الماضي قبل طروء الاستحاضة عليها، مثلا إذا كانت عادتها تحيض من كل شهر 5 أيام، من أول تترك الصلاة وتعتبر نفسها حائضا 5 أيام في أول كل شهر وهكذا. أما ابن حزم فيعارض في هذا ويقول بأي دليل تترك الصلاة ولم يتبين لها حيضا، وهذه عبادة والعبادة لا تترك إلا بدليل، كما فإن العبد متعبد بها. يقال هذا دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أنها تترك في أيام عادتها، فهذه عادة معلومة لها، لا يجوز لها ترك عادتها المعلومة لأنها امرأة تحيض، وإنما اختلط حيضها باستحاضتها فالتبس عليها ذلك فأثبتت المعلوم. قوله إذا حضرت، ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل، وفي سنن أبي داود فإذا اختلفت فإذا يعني خلفت ذلك، خلفت أي أمر ذلك، أي جاوزت أيام حيضتها المقدرة لها ودخلت في أيام الاستحاضة، فلتغتسل في الحال الأول، في الحال لأول صلاة تدركها، ولا يجوز لها بعد ذلك أن تترك صلاة ولا صوما، ولا يمتنع زوجها عن وطئها، ولا تمنع من شيء يفعله الطاهر. قوله ولتستثفر، قوله فولتستثفر أي تشد عليها خرقة عريضة وتسترفق فيها فتشد على وسطها فيمتنع بذلك سيلان الدم. قوله والتصل والتصلي أي في سنن أبي داود ثم تصلي مثل الصلاة سائر العبادات من اعتكاف وصوم وسائر العبادات، وهذا لا خلاف. ذكر من فوائد هذا الحديث أن من جهل شيئا في أمر دينه يطلب منه أن يسأل عنها أهل العلم. الثاني أن الحائض لا يشرع لها أن تصلي، وهذا إجماع. الثالث وجوب الغسل المستحاضة المعتادة إذا انقضت عادتها ولتغتسل، أي باعتبار أنها كانت حائض فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، تطهرنا يغتسلن. أن المستحاضة، الرابع أن المستحاضة يجب عليها أن تستثر لمنع الدم عن السيلان، سواء عن السيلان بما يحصل من عن تلويث ثيابها أكثر، أو كذلك ترويز المكان التي تكون فيه. أما القول بأنها منع من ذلك نسيران حتى لا ينتقض الله، هذا كلام فيه نظر، لأنه قد صار خارجا حتى وإن كان محفوظا في يعني ما تستثفر به، محفوظا نسيران في الأرض. الخامس الآن المستحاضة المعتادة التي يتميز دم حيضها، التي لا طيب تميز دم حيضها، أن المستحاضة المعتادة التي يتميز دم حيضها من استحاضة أنها تعود إلى عادتها المعلومة عندها قبل طروء مرض الاستحاضة فتعمل على ذلك، هذا قول جمهور العلماء. يعني إن كانت لها استحاضة لكن قبلها كانت لها عادة معلومة تميزت وعرفتها تعود إلى عادتها تعمل بها، وليس هذا من باب التخمين ولا من باب أيضا يعني رجما بالغيب، بل عمل بأشياء معلومة ولا قياسا، وإنما أعيدت إلى عادتها المعلومة عندها التي فسد عليها ضبطها بالاستحاضة. هل يجري في هذا ما إذا استعملت بعض الأدوية والعقاقير فامتنع حيضها ثم اندفع؟ لا، ليس كذلك، هذا من أسباب سيلان الدم طويلا ربما الأيام، لكن ما دام أن هذا قد حبس ثم بعد ذلك حبس أياما ثم اندفع فهو من سائر الحيض، ولو جاوزت أيام حيضها فهو يلحق بهذا ما لم يخرج الطهر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية 21-628، وبهذا الحديث أخذ جمهور العلماء في المستحاضة المعتادة أنها ترجع إلى عادتها، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد. الحديث الأول يتعلق بأي من المستحاضات، أي صنف من المستحاضات المميزة لهذا الدم هذا. الحديث الثاني يتعلق بأي صنف منهن ذات العادة التي قد علمتها لكن بعد ذلك حصل لها سيلان دم خلط عليها هذا بهذا، لا تدري، ترجع إلى الأولى وشاهده آتي. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف زوجته شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، أي فيما كنت تعلمينه من قبل، ثم اغتسلي. وقالت: وكانت تغتسل عند كل صباح. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تغتسل عند طهرها الذي قد علمته فيما مضى، فصارت تغتسل عند كل صلاة. وفي المسألة بعض الأحاديث الجامع الصحيح لشيخنا رحمه الله في اغتسالها لكل صلاة أمرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أن أم حبيب بنت جحش، قال ابن رسلان في شرح السنن: هي أخت زينب أم المؤمنين زوجة عبد الرحمن بن عوف، وهن ثلاث قيل كن كلهن يستحضن. قوله امكثي، أي في حكم الحائض إلى صلاة تمكث تبقى لا تبقى. قال قطبي: هذا اللفظ قد يتمسك به من يقول إنها تعتبر عادتها ولا حجة فيه، لأن المالكية ما يرون العادة، ما يقولون بالعادة ولا الأخذ العادة الماضية، لأنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حالها على تقدير الحيرة التي عرفت أولها، أي في نفس المدة وفي نفس الحيرة، أنها قد حصلت بداية حيض ثم تغيرت عليها في أثناء الحيض نفسها، لا على أنها استحاضة ومن قبل مستمرة في نفس الشهر مثلا. عرفت أولها بتغير الدم ثم تمادى بها بحيث تعرف أدبارها، فردها إلى اعتبار حالتها في عدد أيامها المتقدمة، أي مثلا أنها كانت حيضتها في الشهر الماضي 6 أيام، ثم جاءت في هذا الشهر الذي أعادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم 9 أيام. هذا كلام في نظر، اللي هو شاهد لحديث أم سلمة، وأنها امرأة كانت لها في الأيام الماضية حيضات معلومة ثم طرأ عليها الاستحاضة، كانت تستحاض، معروف الحديث هكذا نص أن هذه المرأة كانت تستحاض، فطرأت عليها الاستحاضة قبل هذه الحيضة التي يظنون أنها اتصل بها ذلك والتبست عليها فيها، فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم برجوعها إلى ما كانت تعلم في الأشهر الماضية قبل طروء هذا المرض. قلت في هذا التفريق نظر، بل هذا الحديث يرادف حديث أم سلمة يشهد له في إثبات العادة للمستحاضة التي قد سبقت لها عادة تقيس عليها أو تثبت عليها تمضي عليها تسير على عادتها الأولى، وسبق تمام شرحه في الذي قبله، إلا فكرة الصلاة وتحرير ما يتعلق بالصلاة أو الوضوء يأتي إن شاء الله.